السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أهلا ومرحبا بكم. لازلنا في رحلتنا مع دلائل صدق الإسلام، وتحديدا مع دلائل النبوة، ونتكلم عن صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن ذكرت هذه القاعدة التي ذكرها هرقل عظيم الروم حينما استدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عقلية صحيحة، وذكرت إجماع المشركين على صدقه عليه الصلاة والسلام. فاليوم نتكلم عن المقربين منه ومن آمن به عليه الصلاة والسلام. طبيعي الحال أن المقرب تزول بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الكلفة، فلذلك ربما يتغير حاله. الجواب لا، لا زال حاله في الظاهر كما هو حاله في الباطن صلى الله عليه وسلم. فها هي خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لما يعود النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء بعدما جاءه الملك فزعا حتى قال: لقد خشيت على نفسي، يعني خاف الموت صلى الله عليه وسلم. فقالت له خديجة، وانتبه لهذه الأمور، قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذه الخصال كانت لرسول الله قبل البعث أصلا، ولا زال عليها بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، وتستدل على ذلك: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فيه ما فيه من صلة الرحم وإكرام الضيف وإعانة الفقير المعدوم وحمل الكل العاجز عن العمل، يعينه ويحمله، وأيضا يعين الناس في مصائب والبلايا التي تصيبهم في نوائب الدهر كما يسماها. إذن خديجة رضي الله عنها تدلل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وأيضا بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. وتؤكد أيضا ذلك الأمر عائشة رضي الله عنها، وهي أحب النساء للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. أخلاق عالية وصدق ونبل فيه عليه الصلاة والسلام. بل لما سئلت عن خلق رسول الله قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هكذا تبين أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت، الصادق لا تخطئه العين، ويعلم الناس جميعا نبل أخلاقه، ورسول الله بلغ الكمال من ذلك. ثم ها هو خادمه أنس رضي الله عنه، ومعلوم أن الخادم يكون في مرتبة أدنى من سيده، بل ربما يشتد عليه سيده ويحتد عليه. أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ثم يقول أيضا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. هذا رسول الله مع الخادم، فكيف برسول الله مع زوج ابنته علي رضي الله عنه وابن عمه أيضا. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس في القتال وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحتمي في النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، موطن القتال موطن لا يثبت فيه إلا الصادق، تزول فيه الأقنعة الزائفة ويظهر حقيقة الإنسان. رسول الله في موطن القتال يقول علي عنه: كنا نتقي به، نحتمي به صلى الله عليه وسلم. قال: بل كان الشجاع منا من يحاذيه في القتال، يعني يقف بجواره، لأنه كان مقدم صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا عليه الصلاة والسلام. وهذا الموطن لا يثبت فيه إلا صادق كما ذكرت. ثم ها هو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاءه المشركون وقالوا له: أو ما علمت ما قال صاحبك في ليلة المعراج؟ يزعم أنه أتى بيت المقدس في ليلة ثم عاد. قال: إن كان قال فقد صدق، طالما أنه قال فهو صادق صلى الله عليه وسلم، هو يستصحب بالقرائن السابقة ويعلم أنه صادق في كل ما يخبر به. قالوا: أو تصدقه فيما يقول إنه يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم عاد؟ هل هذا أمر يعقل؟ فقال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، يصدقه فيما هو أبعد من ذلك، هذا أيضا قياس عقلي صحيح. إذا كنت أصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم عاد؟ هكذا أيها الكرام، المقربون يشهدون أنه صادق أمين عليه الصلاة والسلام. ولكن دعني أطرح عليك أسئلة أخرى تستثير العقل، وأريد منك أن تفسر لي هذا السلوك. السلوك الإنساني له دوافع حتما، فما هو تفسير تلك السلوكيات من النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال: لماذا يزهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا على هذا النحو؟ فيمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا توقد نار في بيوت آل محمد، ولا يكون من طعامه إلا التمر والماء. لماذا يموت ودرعه مرهون عند يهودي؟ لماذا يموت ولا يترك ميراثا إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا بخيبر جعلها لابن السبيل صدقة؟ ولو شاء أن تجمع له الدنيا لجمعت له عليه الصلاة والسلام. لماذا يفعل هذا؟ لماذا يزهد في الدنيا على هذا النحو خلافا لرغبات البشر وأطماع البشر؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل العبادة على هذا النحو، فيصلي الليل حتى تتورم قدماه، ويطيل الصيام أيضا ويتحمل هذا، وإذا سئل يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لماذا يتحمل هذا؟ ربما الإنسان إذا كان أمام الناس مدعا يتكلف، أما إذا خلى بنفسه يظهر حقيقة أمره، لكنه إذا خلى فهو يطيل العبادة. لماذا؟ لماذا يصبر على أذى قريش على هذا النحو حتى يكاد يقتل عليه الصلاة والسلام، وعلى إذاء اليهود والمنافقين؟ لماذا يصبر على ذلك وقد عرضت عليه المناصب، وعرضت عليه يرد عليه الملك والمال والنساء، عرض عليه كل ذلك ويرفض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ كيف تفسر هذا السلوك الإنساني؟ إلا أن يكون صادقا فيما يدعي وفيما يدعو إليه. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدل ما أنزل إليه من ربه من باب التخفيف عن أصحابه؟ يعني ربما يطلب الولاء من أصحابه فيخفف عنهم بعض التشريعات، أو يحل لهم بعض المحرمات حتى يضمن الولاء، لكنه لا يبدل. بل لما جاءه المشركون وقالوا له: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما بوحي أوحاه الله إليه. إذن هذا يدلل أنه صادق أمين صلى الله عليه وسلم. لماذا يرفض النبي عليه الصلاة والسلام الغلو في حقه؟ وطبيعة الإنسان المدعي يريد أنه إذا مات مثلا تصنع له النصب التذكارية، ويصنع له تمثال وتذكر أمجاده، لكنه عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك. وقبل وفاته بأيام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له يوما رجلا: رجل ما شاء الله وشئت، فيقول له: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لماذا يرفض الغلو في حقه والإطراء؟ وطبيعة الإنسان أنه يحب التمجيد والتعظيم، لكنه يرفض ذلك. لماذا يخاف النبي عليه الصلاة والسلام من ربه على هذا النحو؟ فإذا كان في حجة الوداع يسأل الناس: ألا هل بلغت؟ فيقول: اللهم نعم. فيقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. لماذا يقول هذا؟ لماذا لا يذكر الناس بأمجاده وبطولاته ويأمرهم بتعظيمه وتفخيمه؟ يرفض ذلك، وإنما يريد أن يطمئن أنه قد بلغ الأمانة خوفا من الله سبحانه وتعالى. لماذا رسول الله حريص على هداية الناس بهذا النحو، فيذهب ويطوف بالعشائر والقبائل ويدعو الناس إلى الإسلام؟ بل إنه يفرح جدا إذا أسلم واحد منهم، كما حينما أسلم الغلام اليهودي ونطق بالشهادتين فقال: الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. ولما يعرض أحدهم ويكذب به يحزن، حتى ينزل قول الله تعالى: لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لماذا يفعل هذا؟ لماذا هذا الحرص منه عليه الصلاة والسلام؟ بل لماذا لما اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطبعا لو كان مدعا كذاب لكان يخشى على عرضه، يخشى أن تهدم دعوته بهذه الافتراءات؟ أقول لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدوره أن يجمع الناس في اليوم الأول ويقول أيها الناس عائشة مبرأة، ومن تكلم في حقها فهو مفتر كذاب، ومن تكلم في حقها فأنا أتوعده بكذا وكذا. لم يفعل هذا، وصبر رسول الله 40 ليلة، 40 ليلة حتى نزلت براءتها من فوق 7 سنوات. لماذا يفعل هذا؟ لماذا لم يحسم الأمر من اللحظة الأولى؟ لماذا لما كسفت الشمس يوم مات ولده إبراهيم وقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم كما كان أهل الجاهلية يقولون، لماذا لم يستغل هذا الحدث ويصعد ويجمع الناس على المنبر ويخطب فيهم ويقول انظروا الأجرام السماوية تتأثر لأجل موت ولدي؟ لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، بل وهو مكلوب القلب وحزين على موت ولدي إبراهيم يصعد على المنبر ويجمع الناس ويقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان موت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لماذا يتصرف على هذا النحو؟ لماذا عند وفاته وطبيعة الإنسان أنه يحب البقاء يقول بل الرفيق الأعلى؟ لماذا في شبابه لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر قط، ولم يأتي أصحاب رايات الحمر قط؟ لماذا يفعل هذا؟ كيف تفسر هذا السلوك الإنساني؟ إلا أن يكون هذا هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه دلائلنا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم. فأين الدليل على عكس ذلك؟ يعني نقول لمن يجحد ويكذب، أين دليلك على أنه ليس بصادق؟ ألا فليأتي بالدليل؟ ولن يأتي بدليل، لأنه لا دليل أصلا على كذبه عليه الصلاة والسلام، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى حال من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود العنسي، افتضح أمرهم وعلم أنهم كذابون دجالون. ففارق بين مدعي النبوة الصادق وبين المدعي الكاذب. الحاصل أيها الكرام أن أمارة الصدق لا تخطئها العين، وأنه ما كان رسول الله ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه قد أجمع المشركون قبل المؤمنين على صدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم، وأن تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف لا ينجيه فيها إلا الكذب لم تكن منه إلا الصدق، فهو صادق أمين عليه الصلاة والسلام. ألا فلتثبت القلوب، ألا فتطمئن النفوس إلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين فهو حق مصدق فيه. هكذا ننتهي من القسم الأول، ولم نكن قد حصرنا كل الدلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا طرف يسير جدا. نريد أن نحكي هذه الأمور وهذه الدلائل على أبنائنا وبناتنا كي يزدادوا إيمانا ويقينا، كي نحصن أبناءنا أن رسول الله صادق أمين عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أجمع الناس جميعا على صدقه إلى اليوم، حتى المستشرقين يقرون بصدقه، والمنصفين من المسلمين أهل الغرب يقرون بأنه صادق أمين عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن قسم جديد من أقسام دلائل النبوة، وهو الإخبار بالغيب، أنه يخبر بأمور غيبية تدلل على أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.